إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، إن من عظيم إنعام الله جل وعلا وإكرامه على هذه الأمة المحمدية خاصة، وعلى الأمم كافة، بعثة السراج المنير الهادي البشير نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أكمل الله جل وعلا به الدين وأتم به علينا النعمة. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شهادة من الشهيد جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأنه قد أكمل الله جل وعلا له الدين وأتم عليه النعمة، وهكذا له وللمؤمنين. قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كما عند ابن كثير في تفسيره، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: أي الإسلام فلا تحتاجون إلى زيادة، فلا تحتاجون إلى زيادة. شهد بذلك له عليه الصلاة والسلام خير من وطأت أقدامهم الأرض، صحابته رضوان الله عليهم، فقد شهدوا له في أعظم مجمع وفي أعظم مشهد، كما جاء في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه في حجة الوداع: إنكم ستسألون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. فكان عليه الصلاة والسلام يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكتها عليهم ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. بل شهد له عليه الصلاة والسلام حتى الأعداء، والحق ما شهدت به الأعداء. فهذا يهودي، كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال اليهودي لسلمان: عجبا لأمر نبيكم، علمكم كل شيء حتى الخراءة، حتى الخراءة، يعني آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها. فقال سلمان باعتزاز وافتخار: أجل، ونهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط. وألا نستنجى برجيع دابة أو عظم، وألا نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار. وقد تتابعت النصوص في كتاب الله جل وعلا وتواترت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأمر بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام، والاتباع والتحذير من المخالفة والمشاقة والابتداع. قال جل وعلا في كتابه الكريم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وحذر ربنا جل وعلا من مخالفته ومشاقته عليه الصلاة والسلام، فقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. هكذا حذر ربنا عز وجل من مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن مشاقته عليه الصلاة والسلام، ومن اتباع سبيل غير سبيل المؤمنين رضوان الله عليهم. وهكذا النصوص في السنة عباد الله كثيرة في الأمر باتباعه عليه الصلاة والسلام والتحذير من مخالفته. ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في خطبة الحاجة التي كان عليه الصلاة والسلام دائما يأتي بها في خطبه، كان يقول عليه الصلاة والسلام: إن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. جاء خارج الصحيح: وكل بدعة ضلالة. وهكذا ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولة أولئك الذي قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر في لفظ آخر: وأما أنا فلا أكل اللحم. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه عند أهل السنن قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. هكذا يحذر عليه الصلاة والسلام من مخالفته والابتداع في دين الله تبارك وتعالى. وقد تواترت وتتابعت أقوال السلف الصالحين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان في الأمر بالاتباع والتحذير من الابتداع. فهذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام وفيه: من أراد أن يأخذ القرآن غضاً طرياً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فقد كفيتم. وقال رضي الله تعالى عنه: الاجتهاد في السنة أو الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وعند الدارمي أنه دخل رضي الله عنه مع أبي موسى الأشعري بعد أن أخبره أبو موسى الأشعري بما رأى في المسجد من وجود حلق وعلى كل حلقة رجل وعندهم حصى، يقول: كبروا 100 فيكبرون، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى 100، سبحوا 100، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله إلى 100، هللوا 100، لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلى 100. فدخل عبد الله بن مسعود قائلا لهم: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، ماذا تصنعون؟ هذه ثياب نبيكم لم تبلى بعد، وهذه آنيته لم تكسر، إما إنكم على ملة هي أهدى من ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو إنكم مفتتحوا باب ضلال. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يدركه. ثم حدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أقوام تحقرون قراءتكم عند قراءتهم، وصلاتهم عند صلاتكم، وصيامهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون كما يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فقال عبد الله بن مسعود: ولعل أكثرهم منكم، ولعل أكثرهم منكم. قال عمرو بن سلمة: رأينا عامة تلك الحلق يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج، رأينا عامة تلك الحلق، هؤلاء المهللون، هؤلاء المكبرون، هؤلاء المسبحون، لكن ببدعة آلت بهم إلى محاربة أهل الإسلام، أصروا عليها، قاتلوا عليها، وهذا من شؤم البدع عياذا بالله. وهذا أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: الاقتصاد في السبيل في سبيل السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وهذا حذيفة بن اليمان كما عند أبي داود في سننه قال رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها، كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وهذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: لا يأتي على الناس زمان، لا يأتي على الناس زمان أحدثوا فيه بدعة إلا أماتوا فيه سنة، إلا أماتوا فيه سنة، حتى تحيا البدع وتموت السنن، حتى تحيا البدع وتموت السنن. وهذا حسان بن عطية المحاربي من التابعين رحمه الله تعالى يقول: ما أحدث قوم في دينهم بدعة إلا أخذ الله جل وعلا من سنتهم مثلها، إلا أخذ الله من سنتهم مثلها. ثم لا تعود إليهم إلى يوم القيامة. وهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: عليك بالسنة والأثر وطريقة السلف، وإياك والابتداع، وإياك والابتداع، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل محدثة بدعة. وهذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة، يقول: من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخيانة. اسمع يا من تقول في الدين بدعة حسنة إلى قول إمام دار الهجرة الإمام مالك شيخ الإمام الشافعي الذي كان في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس بينه وبين قبر النبي عليه الصلاة والسلام إلا اليسير من المسافة. يقول: من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة. ألم تسمع إلى قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقبله الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: من استحسن فقد شرع. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: من استحسن فقد شرع. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول في كتابه أصول السنة، قال: أصول السنة عندنا اتباع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وما كانوا عليه، والتحذير من الابتداع وترك الابتداع، فإن كل محدثة بدعة. وهكذا يقول الإمام الأوزاعي: قف حيث وقف القوم فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. والنقولات كثيرة عن السلف الصالحين في التحذير من البدع والمحدثات والأمر بالاتباع، اتباع النبي سلم والسلف الصالح. ومع كثرة هذه النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأقوال الصحابة، إلا أنه أبى طوائف من المسلمين أبوا إلا الابتداع في الدين، أبوا إلا الابتداع في الدين، معرضين عن هذه النصوص، متكبرين عن الأخذ بها، متبعين ما تشابه من كلام رب العالمين ومن كلام سيد المرسلين لزيغ قلوبهم وللفتنة التي أحاطت بهم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت عائشة كما في الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، صحابته الغر الميامين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. أيها المسلمون عباد الله، وما أحدث في دين الإسلام وفي بلاد الإسلام الاحتفال بعيد ميلاد الرسول، فتقام الموالد احتفالاً بميلاده عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر ربيع الأول وفي الثاني عشر من ربيع الأول. أين هذا في كتاب الله؟ وأين هذا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وأين هذا في أفعال الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان؟ إنما أحدثه العبيديون الباطنيون القرامطة المجوس في القرن الرابع الهجري، في القرن الرابع الهجري بعد انقضاء القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخيرية، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام وحذر عن البدع، حذر من البدع التي ستأتي بعد القرون المفضلة، ومنها هذه البدعة التي أحدثها الفاطميون الذين يسمون أنفسهم بالفاطميين، وإلا فقد أنكر نسبهم جماعة من علماء الأنساب، وأنهم ليسوا من آل البيت في شيء، وإنما هم من المجوس، لكن لبسوا لباس أهل البيت وزعموا أنهم من آل البيت، فأحدثوا هذه البدعة الشنيعة النكراء، ثم انتشرت. ثم في القرن السادس الهجري فعلها ملك إربل، وانتشرت بعد ذلك وصارت إلى يومنا هذا، فهي بدعة محدثة، وقتها معلوم، ومن الذي أحدثها؟ هؤلاء الباطنيون قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هم أشد الناس كفرا، هم أشد الناس كفرا، والعياذ بالله، لا يؤمنون ببعث ولا معاد، بل ولا بشيء مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم قرامطة ملاحدة أرادوا إفساد هذا الدين بهذه البدع والمحدثات. وكم من المفاسد يا عباد الله في إقامة هذه الموالد، وكم الأضرار المترتبة على فاعليها، كما سمعتم من أقوال السلف كم ميتت من السنن بسبب البدع. أين السنن عند هؤلاء الذين يحيون هذه البدع؟ أروني ماذا عندهم من السنن، وأعد لكم ما عندهم من البدع. لا تزم يحرصون على السنة، وكأني أتخيل شيئا حدث ليس بالبعيد، بالأمس في جنازة، هذا شيء قريب لتعلموا عدم الحرص على السنة، في جنازة حرص جماعة منهم ممن يتقدم الجنازة يرفعون صوتهم: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، يتناصرون يرفعون الأصوات. من أين هذا؟ هل هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولما وضعت الجنازة، السنة إذا أخرج الشخص الجنازة قال: بسم الله على ملة رسول الله، لا يقولون ذلك. وإذا وضع الميت في القبر ودفن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سلوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسل، فتنظر فيهم تجد لتسمع من هؤلاء الذين كانوا يصيحون يرفع صوته ويقول سلوا، يحرص على هذه السنة ولا أحد. لماذا الحرص على البدع والعياذ بالله؟ أما السنن فلا يحرصون عليها. كم يجتهدون في حضور هذه الموالد، وتجد البعض منهم ربما لا يحرص على المحافظة على الصلوات ولا يحرص على النوافل. النبي عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين، وكان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم شكرا لله تبارك وتعالى. وموسى لما أنجى الله جل وعلا وقومه من الغرق شكر الله عز وجل بالصيام، هذا كان في أول الأمر. لكن اليهود بعد ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، اليهود يصومون والنبي عليه الصلاة والسلام يصوم شكرا لله جل وعلا على نجاة موسى ومن معه. لكن اليهود أحدثوا فجعلوا هذا اليوم عيدا، فجعلوا هذا اليوم عيدا بعد ذلك. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أن اليهود ما صارت تكتفي بالصيام، بل جعلوا هذا اليوم عيدا. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، مخالفة لهم، وإلا كان يصوم. وهكذا عباد الله، هذه الأعياد التي تقام احتفالا بالأنبياء وغيرهم، فالشكر لا يكون بالبدع والمحدثات، وإنما يكون بالطاعة لله جل وعلا. لماذا لا تصومون هذا اليوم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مات أيضا يوم الاثنين، هل مع ذلك أنكم ستحزنون عليه؟ وإلا كيف تقيسون؟ بأي مقياس تقيسون؟ ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالابتداع وإنما بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آية المحنة، من يدعي محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ننظر في اتباعه وفي سيره وفي سلوكه. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما الدعاوى إذا لم تكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. فعلينا يا عباد الله أن نتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نعض عليها بالنواجد، وأن نحذر من البدع والمحدثات. عقوبة المحدثين الطرد والإبعاد من الحوض يوم القيامة، كما يحدث عبد الله بن مسعود وغير الصحيحين، يؤخذ بهم إلى جهة النار، فيقول سلم: أصحابي أصحابي، وفي لفظ أصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول: سحقا سحقا لمن غير وبدل. وهكذا في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، من آوى محدثا أي نصره. فكيف بالمحدث إذا كان هذا اللعن على الذي نصر؟ فكيف الذي أحدث؟ والتوبة محجورة ومحجوزة ومحتجزة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. نسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين إلى الحق، وأن يرده ردا جميلا، وأن يحيي السنن ويميت البدع. اللهم احي السنن وأهلك البدع، اللهم احي السنن وأهلك البدع، اللهم احي السنن وأهلك البدع. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والله أعلم.